بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، قال الباب الثامن: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجة. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. وهذه الزيادة صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه، هو حديث صحيح. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد ولا بعدها، متفق عليه عن ابن عباس، وعند أحمد والترمذي عن ابن عمر، وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وأثر ابن عباس في البخاري معلق كما نبه المحقق، لكنه صح عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف، ولكن الحديث له شواهد يتقوى بها، إلا هذه الفقرة الأخيرة: فإذا انصرف إلى منزله أو رجع إلى منزله صلى ركعتين، فهذه لا شاهد لها. على الصحيح، وقد حسن بعض أهل العلم الحديث عموما، وحتى على تحسينه سيأتي تفسيره وتوجيهه. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، أي في المصلى، وأما في بيته فسيأتي. فإذا صلى المصلون في المسجد فهذا شيء آخر، فإنهم يحتاجون إلى صلاة تحية المسجد عند دخولهم، وليس لها علاقة بصلاة العيد. قال: حديث ابن عمر، قال الشوكاني: حديث ابن عمر أخرجه أيضا الحاكم، وهو صحيح كما قال الترمذي، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها جابر الجعفي وهو متروك، ولا نحتاج إلى هذا الطريق، يكفي رواية أحمد وهي صحيحة. وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الحافظ في الفتح، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. وكان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى يقول: والراجح ضعفه، والراجح ضعفه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس، وهو في الشواهد والمتابعات، لكن ليس فيه رجع إلى بيته فصلى، فيها أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد ولا بعدها. وعن علي عند البزار من طريق الوليد بن سريع عن مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، فلم يرد عليهم شيئا، ثم جاءه قوم فسألوه فما رد عليهم شيئا، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس، فكبر سبعا وخمسا ثم خطب الناس ثم نزل فركب، فقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال فما عسيت أن أصنع؟ سألتموني عن السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدا إذا صلى؟ وهذا حديث ضعيف في إسناده من لا يعرف، أي من المجاهيل. فإذن عندنا من الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها كم أحاديث؟ متفق عليه عن ابن عباس، وعند أحمد والترمذي عن من؟ عن ابن عمر، وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الشواهد. وأما حديث علي فهو ضعيف وفيه من الزيادة التي ليس لها شاهد، من شاء صلى ومن شاء ترك. قال العراقي وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات. قال وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير قال ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد ورجاله ثقات. والذي في المعجم الكبير يقول المحقق هو من حديث أبي مسعود لا ابن مسعود، فينظر هل جاء عن الاثنين. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلي حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت ألا ترى؟ فقال هذه بدعة وترك للسنة. وهذا ضعيف، عبد الملك بن كعب بن عجرة مجهول. وفي رواية له أن كثيرا مما يرى جفاء وقلة علم إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم، هذا ليوم حتى تكون الصلاة تدعوك. قالوا إسناده جيد كما قال العراقي وفي هذا المجهول. وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضا أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. وفي إسناده فائد أبي الورقاء وهو متروك، والمتروك لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. فإذا كل ما قرأناه الآن من هذا لا يصلح أن يضاف إلى الباب، لأنها بعضها لا شاهد لها وبعضها شديدة الضعف. ولكن ما تقدم في أول الباب كافي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، أي في المصلى بهذا القيد. هل صلى في البيت؟ سيأتي الحديث، حديث أبي سعيد مختلف فيه. ما هي الصلاة التي صلىها في البيت؟ سيأتي. وأما في المسجد إذا صلى الناس العيد في المسجد لضرورة أو حاجة، فإنه من الطبيعي ما أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يستحب عند أكثر العلماء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن ليست سنة للعيد. قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، قال وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك. وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان. قال الزهري ولم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهى. ويرد دعوى الإجماع، يرد دعوى الإجماع. الآن الشوكاني يقول هذا الإجماع فيه نظر، بل هناك أدلة تدل على أن هذا ليس فيه إجماع، ولكن سيتبين لك في آخر الباب أن ما يعنيه الشوكاني في مسألة الخلاف في الصلاة بعد العيد في الضحى، لا صلاة راتبة بعد العيد. أما صلاة راتبة بعد العيد فالإجماع صحيح، أن الرسول ما صلى ولا دليل على هذه الصلاة، بل نقل ابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع والحافظ في الفتح الإجماع على أن العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. إذن فكل ما تراه من الإجماع على نفي الصلاة قبل العيد ولا بعدها ولا بعدها، المراد به إيش؟ السنة المتعلقة بالعيد. وما سيأتي من الأقوال أو من أفعال الصحابة أو التابعين في أنهم كانوا يصلون، فإنه تحمل صلاتهم على ماذا؟ تحمل صلاتهم على صلاة الضحى. يعني لو أن إنسان صلى العيد ثم رجع يصلي في المسجد أو في البيت ضحى، هل يمنع من ذلك؟ الجواب لا. أما أنها سنة للعيد فلا. قال: ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، هل هي سنة لها؟ الجواب لا. وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. وقد تقدم لك أن مذهب كثير من هؤلاء أن ما في سنة للعيد، فما يحمل فعلهم أو قولهم على أنهم يصلون نافلة في الضحى. لكن ينبه هنا على أمر، وهو إن صلى الناس في العيد فيكره أن صلى حتى النافلة في المصلى، لأن هذا يجعل الجاهلين يظنون أن العيد لها سنة، فإذا صليت العيد في المصلى لا تصلي ولو حتى الضحى. فإذا رجعت إلى بيتك أو مسجدك لا بأس أن تصلي من الضحى. قال: وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة. ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث. قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي انتهى. ومما يدل على فساد دعوة ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. قال في الفتح: وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفي، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. كيف ينقل الزهري الإجماع ثم يقول بهذا مع أنه يعني لا قبله ولا بعدها، كأنه يعني الزهري. وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان انتهى. وحمل الشافعي أحاديث الباب على الإمام، قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي في المعرفة ونصه في الأم. وقال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. قال الحافظ: أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي. وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة، منها جواب الشافعي المتقدم أنها تحمل على الإمام، ومنها ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يعني صلاة نافلة من صلاة الضحى. ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة، وروى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب. وقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، وصح ذلك عنهم، والذي نقل عنه عائشة، مع أنه نقل عنها في أحاديث أخرى أنه صلى الضحى أربعا، فلعلها ما رأته يصلي يوما فنقلت ذلك. والمثبت مقدم على النافي، فصلاة الضحى ثابتة سفرا وحضرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. والذين نقلوا أنه لم يصلي فهي قد تكون حادثة عين، رأوه لم يصلي فظنوا أنه لم يصلي الضحى. قال: وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن الجمعة بين يديه وعلى المنبر، وهذا ليس بحجة، لأن هذا يحتج به من يرى أن الجمعة لها سنة قبلية. ف فيقول الناس يصلون أما الإمام لا يصلي لأنه يأتي وقت الخطبة. هذا ما هو دليل؟ العبادة توقيفية، ولو كان صلاة سنة قبل الجمعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس عليها. قال البيهقي يوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى. ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، رواه ابن حبان في صحيح والحاكم وفي صحيحه. والحديث ضعيف لأنه من طريق المسعودي وهو مختلط. قال الحافظ في الفتوى الحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام انتهى. قلنا ولو كان في المصلى لا ينبغي له أن يصلي حتى الضحى لأنه يغرر بالجاهلين. نفهم مما تقدم أن بعضهم يشكك في الإجماع ويقول هناك من خالف، فإن وجد من خالف فهو خلاف قول الجمهور، وإلا فيحمل كلام من خالف في هذه المسألة على أنهم يصلون صلاة نافلة مطلقة من صلاة الضحى، وهذا لا شيء فيه. أما أن هؤلاء الذين أثبتوا الصلاة قبل العيد أو بعد العيد عنوا بها سنة مؤكدة لصلاة العيد أو راتبة للعيد فهذا لم يقل به أحد ولم يصرح به أحد، بل نقل الإجماع على خلافه. وكذا قال العراقي في شرح الترمذي هو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيم الصلاة العيد في المسجد. وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد. نعم في التلخيص للحافظ ما لفظه وروى أحمد. من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها، فإن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لأنه نفي في قوة النهي، وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه. وبعضها أهل العلم يحسن هذا الحديث. طيب وحديث أبي سعيد فإذا رجع إلى منزله صلى، قلنا هذا الزيادة ما حالها؟ ليس لها شاهد فيها عبد الله بن محمد بن عقيل، وعلى صحة هذه الزيادة فماذا تحمل هاتين الركعتين؟ يحمل على أنه رجع فصلى من الضحى. قوله فجعلت المرأة، المراد بالمرأة جنس النساء. قوله تصدق بخرصها وهو الحلقة الصغيرة من الحلي التي توضع على الأذن. وفي القاموس الخرص بالضم ويكسر الخرص والخرص، حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى، يعني قد تكون التي توضع على الأذن وقد تكون حلقة على الأصبع. وهذا فيه رد على من؟ من يقول فيه رد على من أحسنت، هذا رد على من يقول بتحريم الذهب المحلق للنساء، فهذه الأخراس تكون محلقة والخواتم محلقة، وهذا دليل على أن هذا كان موجود في عند نساء الصحابة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. قوله وسخابها بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة وهو خيط تنتظم فيه الخرزات. وفي القاموس إن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر انتهى، يعني شيء يزين به، غالبا يجعل على الصبيان والجواري عبارة عن خرز على الرقبة. ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة وفيه استحباب بعض النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن واستحباب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، لكن لا يجعلها خطبة ثانية، إنما هذه موعظة للنساء خاصة بالنساء. إذن خلاصة الباب الذي قرأنا ما هو؟ خلاصة ما قرأنا أنه ليس للعيد راتبة قبلية ولا بعدية، وقد نقل على ذلك الإجماع. نقله من ابن عبد البر والنووي والحافظ بن حجر. وذكر الشوكاني أن الإجماع مردود وذكر أقوالا كثيرة، وهذه الأقوال تنصب على صلاة نافلة مطلقة وهي من الضحى ليست راتبة للعيد. وأما حديث أبي سعيد أنه إذا رجع صلى ركعتين في منزله بعد العيد فما حاله؟ ما حاله عندك موال في عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على أنه صلاها إيش من الضحى. أحسنت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.